شعب فلسطين المسروق بيدك.
منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء. الإخباري نبدأه بالعناوين. اللواء سلام يؤكد أن إيران اليوم أقوى وأكثر هدوءا من أي وقت مضى، وأن النصر النهائي على الأعداء بات قريبا. السيد نصر الله يقول إن تصويت اللبنانيين المغتربين في الخارج للوائح المقاومة هو تعبير عن شجاعة وإخلاص. المقاومة الفلسطينية تحيي ذكرى صيف القدس وتقول إنه ما زال مشرعا لحماية المقدسات والقادة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد حرس الثورة الإسلامية لواء حسين سلامي أن إيران اليوم أقوى وأكثر هدوءا من أي وقت مضى، وأن النصر النهائي على الأعداء بات قريبا. وقال لواء سلامي إن العدو كان يحاول فرض الاستسلام على إيران في الحروب المباشرة وبالوكالة وكذلك في الحصار الاقتصادي، لكن الأوان قد فات والشعب الإيراني تخطى الصعاب وأزاح الأعداء. وأضاف: نحن الآن في صراع مع الباطل، في إشارة إلى الكيان الصهيوني، وسنواصله حتى دحره ومحوه نهائيا من الجغرافيا، موضحا أن العدو كما ينص القرآن الكريم سيحاربنا ما زلنا متمسكين بديننا. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن سياسة بناء السدود التي تنتهجها تركيا والتي تؤثر سلبا في البيئة ليست مقبولة. وقال أمير عبد اللهيان في تصريح أمام البرلمان صباح اليوم إن إيران لا تقبل بأن تقوم تركيا بإجراءات في مجال بناء السدود تكون نتيجتها مشاكل للشعب الإيراني وشعوب المنطقة. وأضاف أنه خلال الأشهر الثمانية الماضية طلبت رسميا 3 مرات من وزير الخارجية التركي أن تراعي أنقرة الحقوق المائية لنهر أرس، مؤكدا أن هناك غموضا حول قضايا تقنية في السدود التركية. وللمزيد من التفاصيل حول الموقف الإيراني الرافض للإجراءات التركية في مجال بناء السدود والتي تكون نتيجتها مشاكل للشعب الإيراني وشعوب المنطقة، نتوقف عند التقرير التالي.
بعد دخول الادعاء العام الإيراني في موضوع إنشاء تركيا للسدود على الأنهار المشتركة بين البلدين بصورة غير قانونية ومطالبته وزيري الخارجية والطاقة بمتابعة حق إيران في مياه نهر أرس وممرات مائية أخرى، جاء دور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ليؤكد رفض بلاده لما تقوم به تركيا من إجراءات في مجال تشييد السدود على الحدود بين البلدين لما تسببه من أزمات لإيران والمنطقة. عبد اللهيان الذي حضر البرلمان الإيراني للإجابة عن أسئلة النواب أعلن أن طهران وأنقرة اتفقتا على تشكيل لجنة حدودية مشتركة بشأن قضايا المياه، مشيرا إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والسياسية المتعلقة بهذا الشأن.
لقد أبلغنا الجانب التركي احتجاجنا على وضع السدود التركية المقامة على نهر آراس ودجلة والفرات. لا يمكن أن نقبل بإجراءات تركيا التي تؤدي لإيجاد مشاكل لشعب إيران والمنطقة وكذلك تؤثر سلبا على كمية المياه التي تدخل البلاد. لا ينبغي أن نسمح لبعض الدول ومنها تركيا باستغلال عدم وجود آلية دولية في سياق تغيير الظروف البيئية سواء في إيران أو العراق.
وانخفضت نسبة المياه في جميع الأنهر التي تنبع من تركيا وتصب في إيران والعراق وسوريا نتيجة تشييد أنقرة السدود بشكل عشوائي يخالف جميع الاتفاقات الدولية والإقليمية، الأمر الذي يؤدي إلى أزمات وكوارث إنسانية منها أزمة مياه الشرب والزراعة، كما أن انحسار نسبة مياه نهري دجلة والفرات فاقم العواصف الترابية التي باتت تتكرر بصورة موسمية وتؤدي إلى حالة اختناق بين الآلاف في العراق ومناطق أخرى.
قال مساعد وزير الخارجية الإيرانية لشؤون السياسية علي باقري كان إن التعاطي مع دول الجوار يشكل سياسة طهران الاستراتيجية وليس تكتيكا مؤقتا. باقري كان ولدى استقباله أمين عام وزارة الخارجية القطري أحمد بن حسن الحمادي أكد ضرورة بناء الثقة السياسية المتبادلة وتعزيز الأواصر الاقتصادية بين دول المنطقة لرفع مستوى التعامل والتقارب الإقليمي. واعتبر باقري كاني تدخلات الأجانب وانتشار قواتهم بالخليج الفارسي ليس لصالح أمن واستقرار المنطقة، مبينا أن المصالح الوطنية للدول الإقليمية يجب أن تتناقم مع مصالح المنطقة وأن لا تعارضها. قال رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه ما زال يأمل في إبرام اتفاق نووي بين إيران والقوى الدولية، لكنه حذر من أن المحادثات باتت متعثرة. وأضاف غروسي متحدثا في البرلمان الأوروبي بالطبع ما زلنا نأمل في التوصل لاتفاق في إطار زمني معقول، لكن علينا أن ندرك حقيقة بأن الفرصة السانحة قد تضيع في أي وقت. يأتي هذا في وقت من المقرر أن يبدأ فيه منسق الاتحاد الأوروبي في محادثات فيينا أنريكي مورا زيارة اليوم إلى طهران في محاولة لإحياء الاتفاق النووي. اعتبر الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أن لا عروبة من دون فلسطين ومن دون القدس ولا عروبة مع التطبيع. وفي كلمة بالمهرجان الانتخابي في الضاحية الجنوبية لبيروت قال سماحته إن استنفار وجهوزية المقاومة في لبنان سيبقيان قائمين إلى حين انتهاء المناورات الإسرائيلية، وكذلك الأمر بالنسبة للمقاومة الفلسطينية. وفيما يخص الانتخابات اللبنانية أكد السيد نصر الله أن تصويت المغتربين في الخارج للوائح المقاومة تعبير عن شجاعة وإخلاص، مضيفا أن عدم الانفتاح على الشرق مراعاة لأمريكا لن يجعلنا نتقدم إلى أي مكان، فيما شدد على أن أموال الدولة اللبنانية هي ملك لكل الشعب ويجب أن تصل من خلال المشاريع العادلة والإنمائية إليه. نستمع وإياكم إلى جانب من الحديث الخاص للأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله في المهرجان الانتخابي.
لكن يهمني الآن أن أقول لكم، قبل قليل الإخوة الذين يتابعون المناورات الإسرائيلية أبلغوني بتقرير يقول أن رئيس حكومة العدو ذهب ليشارك أو يشرف على المناورات الإسرائيلية. المهم أنا يهمني جملة قالها رئيس حكومة العدو في هذه المناورات، قال نحن لا نبحث عن مواجهة مع أحد، نحن لا نبحث عن مواجهة مع أحد. لا أخفيكم سرا أنه في الأيام القليلة الماضية بعد خطاب يوم القدس الذي كنت واضحا فيه، وأمس أيضا في الخطاب إلى الجنوب عندما أعلننا منذ الساعة 7 استنفار مقدرات وقوات وكوادر المقاومة في كل لبنان، طبعا على تناسب بحسب المناطق. بعد خطاب يوم القدس بأيام أنا أبلغت من خلال بعض القنوات الدبلوماسية رسالة تقول، يعني جواب على خطاب يوم القدس، رسالة تقول أن الإسرائيليين يؤكدون أنهم لا يريدون القيام بأي عمل باتجاه لبنان. طبعا أنا بدي أعلق بنقطتين. النقطة الأولى، نحن لا نثق بالعدو لا برسائله عبر القنوات الدبلوماسية ولا بتصريحات رئيس حكومة العدو، ولذلك استنفارنا وجهوزيتنا سوف تبقى قائمة وفعالة وبعيون مفتوحة بالكامل إلى حين انتهاء المناورات الإسرائيلية. وهذا ما أعتقد أن إخواننا في المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة سيفعلونه. والأمر الثاني الذي أريد أن ألفت له أن هذه الرسالة العلنية أو الضمنية هي نتيجة قوة المقاومة، نتيجة حضور المقاومة، نتيجة أن العدو يعرف أن هذا الكلام الذي يقال في يوم القدس أو الذي يقال أمس تقف خلفه رجال ومقدرات وجمهور وبيئة حاضنة ومقاومة قوية وحقيقية.
حيت فصائل المقاومة الفلسطينية الذكرى الأولى لمعركة سيف القدس، وقالت إن السيف ما زال مشرعا لحماية مقدساتنا وقادتنا، وأكدت سرايا القدس أن المقاومة استطاعت الانتقال من الدفاع للهجوم ضمن قواعد اشتباك جديدة لا يمكن التراجع عنها، بينما قالت كتائب شهداء الأقصى إن معركة سيف القدس كانت البداية وليست النهاية. بدورها توعدت كتائب المجاهدين مسؤولي الاحتلال وقادة جيشه بأن بيوتهم لن تسلم من صواريخ المقاومة، فيما ذكرت حركة حماس أن معركة سيف القدس مثلت هزيمة نكراء للاحتلال، ورسخت معادلات جديدة ستغير من وجه الصراع. أشار الكاتب السياسي محمد أبو قمر إلى أن مناورة كيان الاحتلال الإسرائيلي التي انطلقت يوم أمس الاثنين تأتي تزامنا مع الذكرى السنوية لمعركة سيف القدس، وذلك من أجل إعادة صورة الردع التي كان يتغنى بها الاحتلال سابقا وانهارت خلال هذه المعركة. نستمع وإياكم إلى جانب مما قاله الكاتب السياسي محمد أبو قمر.
يعني أعتقد أن المناورات الإسرائيلية ربما أكثر من ما لها علاقة بتهديد اغتيال الاستنوار. أعتقد أنه منذ عام أي ونحن يوم غد بالتحديد تكون ذكرى معركة سيف القدس، وجيش الاحتلال يبحث عن صورة إعادة صورة الردع التي كان يتغنى بها السابق وانهارت خلال الفترة الماضية. وربما شهدنا خلال الأيام والأشهر الماضية الكثير من التحقيقات التلفزيونية العبرية التي تتحدث بوضوح عن انهيار الردع الإسرائيلي أمام قطاع غزة على سبيل التحديد. لكن في إطار التهديدات خاصة التي صدرت عن العدو الإسرائيلي خلال الأيام الماضية والتي استهدفت قائد حركة حماس في غزة بالتحديد يحيى السنوار ومحاولة اغتيال، ربما تكون الآلة الدعائية الإسرائيلية إن صح التعبير تلعب على هذا الإطار. ونحن اليوم في قطاع غزة سمعنا الكثير ما يسمى بالغارات الوهمية وتفريغ الهواء في بحر غزة، وبالتالي هناك أنا أعتقد أن هذه البروباغندا إن صح التعبير وهذه الاستعراضات تأتي في إطار التهديدات، لكن أعتقد أنها ليس لها نصيب كثير على أرض الواقع، على اعتبار أن قطاع غزة وشهدنا تغريدة الناطق باسم كتاب القسام أبو عبيدة قبل يومين عندما قال أن أي محاولة لاغتيال قائد حماس فهي انذار وربما يقلب كل المنطقة، وبالتالي أعتقد أن التهديد من قبل المقاومة الفلسطينية ويتحدث على المنطقة بأكملها، حكومة الاحتلال ضعيفة في هذا التوقيت، وأي تصعيد ربما يودي بهذه الحكومة والتي تتحاول حتى قبل ربما ساعات تتحاول تتشبث في البقاء بالحكم بعد يعني عدم نجاح محاولتين لحجب الثقة اليوم عن حكومة بنت في الكنيست الإسرائيلية. وبالتالي أعتقد أن غزة بكل الرسائل التي ترسلها تعزز قوة الردع، ونحن حتى صبيحة هذا اليوم ويوم أمس كان هناك الكثير من الصواريخ التجريبية التي تعزز من قدرات المقاومة باتجاه بحر غزة، وبالتالي كل المؤشرات تقول أن المقاومة جاهزة. وأعتقد أن الاحتلال دائما واعتدنا في حرب على قطاع غزة والعدوانات السابقة أن يكون يباغد في كما حصل على سبيل المثال ب 2012 و 2008 وما قبل ذلك، يريد أن دائما يفضل المباغتة وأن تكون هناك مفاجأة للمقاومة.
أفادت مصادر فلسطينية باعتداء مستوطنين على طفل يبلغ من العمر 14 عاما بالضرب في مدينة القدس المحتلة. وقالت المصادر أن الحادثة وقع قرب مقبرة وادي إلى إصابة الطفل الفلسطيني بجروح في رأسه. من جانب آخر، اندلعت مواجهات بين الشبان المقدسيين وقوة الاحتلال في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وذلك خلال انسحابها عقب هدم منزل عائلة الرجبي في حي عين اللوزة. كما أعلنت مؤسسة مهجة القدس نقل الأسير المضرب عن الطعام لليوم 69 على التوالي خليل عواودة إلى المستشفى مجددا نظرا لخطورة وضعه الصحي. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. هيئة الحشد الشعبي تعلن انطلاق عملية أمنية في أطراف خانقين بمحافظة ديالى شرق العراق. القوات الروسية تسقط 30 مسيرة أوكرانية خلال عملية جديدة من قوات كييف لاستعادة جزيرة زيميني. صنعاء تقول إن الهدنة تكاد تنقضي ولم يلمس الشعب اليمني أي أثر إنساني لها. أهلا بكم من جديد. أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق عن انطلاق عملية أمنية في أطراف خانقين بمحافظة ديالى شرق البلاد. قالت الهيئة إن العملية انطلقت وفق معلومات استخبارية تفيد بمحاولة عناصر داعش التسلل لاستهداف أمن المواطنين ضمن قطع المسؤولية في هذه المنطقة. من جهة أخرى، أفاد مديرية ناحية باسرما في قضاء شقلاوة في أربيل شمال العراق بأن القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة حرير الجوية أطلقت النار عن طريق الخطأ على 11 منزلا وعجلات أثناء عملية تدريب لها دون تسجيل أي إصابات بشرية. استهدف الجيش السوري بالمدفعية الثقيلة مواقع إرهابي جبهة النصرة في محور سهل الغاب الشمالي الغربي بريف حما ومواقع أخرى للإرهابيين بريف إدلب الجنوبي. في موازاة ذلك، توصل القوات السورية عمليات تمشيط قطاعات بادية دير الزور من خلايا داعش، فيما أصيب عدد من مرتزقة قوات الاحتلال التركي جراء اقتتال نشب بينهم في مدينة رأس العين في ريف الحسكة. من جهة أخرى، أقدمت مجموعة مسلحة مدعومة من النظام التركي على الاعتداء بالضرب على 3 عائلات وسط مدينة رأس العين والتنكيل بأفرادها لإجبارهم على ترك منازلهم والتنازل عنها بهدف الاستيلاء عليها. قالت وسائل إعلام روسية إن موسكو بدأت فعليا بسحب قواتها من الأراضي السورية تمهيدا لنقلها إلى أوكرانيا. ووفقا للإعلام الإسرائيلي، فقد أثار هذا الحدث مخاوف لدى كيان الاحتلال وسط تحذيرات الخبراء الإسرائيليين من تداعيات انسحاب القوات الروسية من سوريا. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
لافتا في توقيته ومآلاته، ما كشفته صحيفة موسكو تايمز عن بدء روسيا في سحب جزء من قواتها المنتشرة على الأراضي السورية باتجاه أوكرانيا. الصحيفة قالت في عددها الصادر اليوم إن روسيا بدأت في سحب قواتها المنتشرة بسوريا وقامت بإرسال جزء من قواتها إلى 3 مطارات مجهولة بالبحر الأبيض المتوسط بهدف إرسالهم إلى أوكرانيا. الصحيفة ذكرت أن روسيا ستسلم المواقع التي تنسحب منها إلى حرس الثورة الإسلامية الإيراني وحزب الله اللبناني. وبحسب صحيفة موسكو تايمز، فإن تسليم روسيا لقواعدها التي تنسحب منها لحرس الثورة ولحزب الله يأتي بالتزامن مع الزيارة التي قام بها الرئيس السوري بشار الأسد لطهران. المعلومات التي نشرتها صحيفة موسكو تايمز أثارت سريعا تعليقات من الإعلام العبري، حيث أشارت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إلى أن مخاوف لدى تل أبيب ارتفعت وسط تحذيرات خبراء في كيان الاحتلال من انسحاب القوات الروسية من سوريا لما يمثله ذلك من مشكلة للكيان، حيث يمكن لإيران إرسال وحداتها إلى سوريا بسهولة وسيكون لديها سيطرة أكبر في البلاد. المخاوف الإسرائيلية كانت سبقتها مخاوف أخرى على خلفية الاشتباك الروسي الإسرائيلي بعد تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي أكد أن أصول أدولف هتلر يهودية، وهو ما أثار عاصفة من ردود الفعل الإسرائيلية بموازاة مخاوف في الكيان من أن تسمح موسكو للجيش السوري باستخدام صواريخ S-300 ضد الطائرات الإسرائيلية التي تواصل غاراتها كرد الروسي على مواقف ساسة الاحتلال الأخيرة ودورهم في دعم كييف ضد موسكو. وتتواجد القوات الروسية في أماكن عدة شرق ووسط وغرب وجنوب سوريا، ولعل منطقة شرق الفرات في المحافظات الشرقية من سوريا واحدة من أكثر الجبهات تماسا بين الجانبين الروسي والأمريكي في ظل وقوع القاعدة الروسية في مطار القمشلي على بعد أقل من 10 كيلومترات من قاعدة هيمو غير الشرعية للأمريكيين، والتي أدت إلى توقيع اتفاق بين الجانبين على عدم المواجهة العسكرية. وكانت مصادر عسكرية روسية أكدت أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لن تؤثر على التزامات روسيا في سوريا، مشددة على أن روسيا ضامن أساسي لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد.
أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت 30 مسيرة أوكرانية خلال عملية جديدة من قوات كييف لاستعادة جزيرة زيمين الاستراتيجية قبالة أوديسا، وأكدت مقتل 30 جنديا منهم. كما أشارت الوزارة إلى وصول قوات لوغانسك الشعبية بدعم من القوات الروسية للحدود الإدارية للجمهورية، مؤكدة مقتل 120 جنديا أوكرانيا وتدمير أكثر من 20 مدرعة ومركبة. من جهة أخرى، اعتبرت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أن انتصار روسيا في دونباس قد لا ينهي الحرب في أوكرانيا، مضيفة أن تقديرات واشنطن تفيد بأن الرئيس بوتين يخطط لصراع طويل في هذا البلد. تفاصيل أوفى حول آخر التطورات الميدانية في أوكرانيا في سياق تقريرنا التالي.
وسط تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الخطر الكبير للناتو وأوروبا، الرئيس الأمريكي جو بايدن يعيد تفعيل آلية يعود تاريخها للحرب العالمية الثانية. وفي كلمته بمناسبة الذكرى 77 للانتصار على النازية، اتهم بوتين الغرب بالاستعداد لغزو الأراضي التاريخية لروسيا، مؤكدا أن قرار بلاده بدء عملية عسكرية في أوكرانيا كان اضطراريا وصحيحا وفي توقيته. ولفت إلى أن أوروبا وحلف شمال الأطلسي أصبح يشكلان خطرا كبيرا على روسيا بحسب تعبيره. وفي أول رد أمريكي على بوتين، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن حرب روسيا على أوكرانيا غير مبررة على عكس كلام الرئيس بوتين. واتهم برايس موسكو بالسعي لضم مناطق في أوكرانيا وتنظيم انتخابات صورية لإضعاف الشرعية على احتلالها لهذه المناطق على حد قوله. وفي غضون ذلك، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قرارا يجيز تسريع تزويد أوكرانيا بالأسلحة على سبيل الإعارة. وأشار البيت الأبيض إلى أن القانون الذي كان يرمي إلى مساعدة أوروبا في مقاومة هتلر حظي بتأييد شبه كامل في الكونغرس. وفي أول خطاب له حول أوروبا منذ إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا، اعتبر إيمانويل ماكرون أن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي قد يستغرق سنوات أو عقودا، واقترح إنشاء منظومة سياسية أوروبية جديدة تضم الدول خارج التكتل، داعيا إلى إنهاء الحرب التي يشنها الجيش الروسي في أوكرانيا. ميدانيا، اعترف البنتاغون بإحراز الروس تقدما تدريجيا في دونباس، واصفا تقدم القوات الروسية بالمحدود للغاية. وفي السياق نفسه، أعلن الانفصاليون في لوغانسك السيطرة على قرية نيجني بعد معارك مع القوات الأوكرانية. في المقابل، اتهمت هيئة الأركان الأوكرانية القوات الروسية بالاستمرار بشن هجماتها لبسط سيطرتها الكاملة على لوغانسك ودونستيك، مشيرة إلى أن هذه القوات تعيد تجميع قواتها وتجهيز وحدات هجومية إضافية وتقوم بعمليات استطلاع مستمرة جنوب مدينة خاركييف.
في الختام، هذا تذكير بالعناوين. اللواء السلامي يؤكد أن إيران اليوم أقوى وأكثر هدوءا من أي وقت مضى، وأن نصر النهاية على الأعداء بات قريبا. سيد نصر الله يقول إن تصويت اللبنانيين المغتربين في خارج للوائح المقاومة هو تعبير عن شجاعة وإخلاص. المقاومة الفلسطينية تحيي ذكرى سيف القدس وتقول إنه ما زال مشرعا لحماية مقدساتنا وقادتنا. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1:00 الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
أحبتنا الكرام، اليوم سنعرفكم على أحد الأفلام السينمائية التي أنتجت لتناول الحرب التي شنت على البوسنة والهرسك في مارس عام 1992، حيث تناولها من زاوية حكاية درامية.
إنه فيلم خاكستار السافز، أي الرماد الأخضر، من إخراج إبراهيم حاتمي كيا.
في فقرة نجوم سينمائية نتعرف على أتيلا بيسياني الذي شارك بدور رئيسي في هذا الفيلم.
ولمناقشة قدرة الفيلم على التطرق إلى حرب البوسنة والظلمات التي تعرض لها الشعب البوسني، نتوقف مع رؤية ضيف البرنامج.
وأخيرا مع الموسيقى التصويرية لهذا الفيلم، وهي من أعمال الموسيقار النمساوي بول هيرتيل. نرجو أن تبقوا معنا.
أيها الأكارم، الفيلم السينمائي خاكستار السافز، أي الرماد الأخضر، هو فيلم أنتج عام 1993 من إخراج وكتابة إبراهيم حاتمي كيا، وقد تم عرضه في دور السينما الإيرانية في 28 أكتوبر عام 1994. يحكي الفيلم قصة شخص يدعى هادي، والذي يؤدي دوره الممثل أتيلا بيسياني. إنه مخرج أفلام وثائقية يسافر إلى كرواتيا لإجراء أبحاثه من أجل صناعة الأفلام. أما عزيز وهو صديق هادي، يساعده خلال رحلته إلى كرواتيا في العثور على فتاة اسمها فاطمة، من خلال تزويده بشريط كاسيت وصورة فوتوغرافية وجزء من قلادة هوية معدنية.
تقوم شرطة الكرواتية بطرد هادي لعدم حيازته تأشيرة دخول، لكن البحث عن فاطمة يقودهم إلى جبهة الحرب البوسنية. يبدأ هادي بواسطة امرأة تدعى حنيفة، التي تعرف التحدث باللغة الفارسية نوعا ما، بالبحث عن فاطمة. في تلك الأثناء يكتشف هادي علاقة عزيز وفاطمة السابقة، ويدرك أنهما كانا يعتزمان الزواج، وهو ما يخفيه أصغر، وهو الصديق المشترك بين عزيز وهادي.
يصاب هادي بجروح، فيتم نقله إلى خلف الجبهة. في المستشفى الميداني يشعر بوجود فاطمة. الدليل الوحيد المتاح للعثور على فاطمة هو صورة فوتوغرافية، شريط كاسيت، نصف هوية قلادة معدنية.
فيلم الرماد الأخضر هو الفيلم الإيراني الوحيد ومن أحد الأعمال النادرة التي تتناول الحرب في البوسنة والهرسك. لكن هنا كما في أعمال المخرج حاتمي كيا لا يوجد ذكر للقتل والذبح، فالحرب هي الوسيلة الوحيدة للتعبير عن قضايا أخرى.
يقوم حاتمي كيا ببناء عالمه الخاص على الجانب الآخر من حدود وطنه، ويأخذ شعبه إلى هناك، بل ويختار من بين الناس هناك من يكون من صنف مشترك متجانس هنا أيضا. المخرج هنا يبرز هواجسه ويظهر عالمه اللامحدود.
مستمعينا الكرام، هذه المرة اختار المخرج أن يسعى إلى لغة بصرية يواصل من خلالها التطرق إلى موضوعه العالمي مع جميع الناس في العالم. علاوة على ذلك، إذا تم سرد الموضوع الرومانسي للفيلم بطريقة سردية وكلاسيكية، كان من الممكن توسيع المساحة الحسية والشعورية للعمل، وكان هذا من شأنه أن يتسبب في تجاهل الجانب المجازي لفيلم الرماد الأخضر وجوانبه الروحية والخارجة عن الأبعاد المادية.
ينظر حاتمي كيا إلى الأزمة البوسنية من وجهة نظر فنية وثقافية، في وقت تعتبر فيه تلك الأزمة أهم قضية سياسية في العالم. اختار مصورا ومخرجا كشخصيتين رئيسيتين في فيلمه، ويذهب إلى أكثر الموضوعات حساسية وإنسانية، وهو الحب. وحتى عندما يتطرق في فيلمه إلى أجواء الحرب، فإنه يخلق جوا شاعريا ويستخدم السخرية والاستعارة للتعبير عن نظرته، ويروج لها بمساعدة العناصر المجازية.
فهناك من يبحث عمن فقدها قلادة هوية مقسمة إلى جزئين، وكل جزء منهما عند طرفي حكاية الحب هذه، صورة ترمز إلى هوية أمة، صورة مجزأة يتم لصقها معا، حب ينبت على السجادة وتاريخ يغلقه تحت المطر، مما يسد الطريق أمامنا لنعتبر الحب بين عزيز وفاطمة حبا عابرا.
وفي النهاية عندما تحصل فاطمة على النصف الآخر من قلادة الهوية، يأتي الضوء لينتشر في الأجواء في مشهد يوحي بعظمتها وثباتها، وهو رمز لنقاء وبراءة الشعب البوسني.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أحبتنا الكرام، أما الآن نتوقف عند محطة نجوم سينمائية.
نجوم سينمائية.
از همون بچه که فکر میکردم داره به همه عالم میخنده.
خوبه دیگه، خوش میگذره دیگه، ما هم که دیگه بیخیار.
تو کی حرف میزدی؟
تو رفاقت یه خورده فریب لازمه، نمه کشه.
نمیذارم کسی به حق من دست رازی کنه، من نمیذارم کسی به امنا رو بزنه، من حساب خیلی رو رسیدم.
الممثل الإيراني أتيلا بسياني ولد عام 1957 في العاصمة طهران، وهو نجد الممثلة المتوفية جميلة الشيخي وزوج الممثلة السينمائية والمسرحية فاطمة نقوي. تخرج بسياني عام 1983 من كلية الفنون الجميلة بجامعة طهران في فرع الإخراج والتمثيل المسرحي. الممثل رصيد كبير من الأعمال المسرحية والسينمائية إخراجا وتمثيلا، أطلق مشواره الفني كممثل مسرحي في العام 1969، وكذلك عمل في مجال الإخراج المسرحي، فبلغ عدد المسرحيات التي أخرجها أكثر من 22 مسرحية، منها مسرحية ميتابوليك عام 2009، ومسرحية الغراب والدراجة عام 2005، ومسرحية سميك مثل العسل عام 2004، وقد أخرج ومثل في مسرحيات منها الجريمة والعقاب 2009، المسمى 2008، لا أستطيع الحديث عنها 2008، الممثل 2008، روميو وجولييت 2016، وأطلق الممثل بسياني تمثيله السينمائي في عام 1984، وأبرز الأفلام السينمائية التي شارك فيها هي اللاعب الخبيث 2020، سيلفي مع ديمقراطية 2019، الهندي الأحمر 2018، غلام رضا تختي 2018، الطريق القديم 2017. حصل بسياني على العديد من الجوائز والتقديرات من خلال مهرجانات سينمائية دولية داخل إيران وخارجها، منها جائزة اللوح الذهبي كأفضل ممثل في فيلم من الذي قتل الأمير، والمقدمة من المهرجان العاشر لبيت السينما الإيراني عام 2006، وجائزة اللوح الذهبي كأفضل ممثل في فيلم الماء والنار، والمقدمة من المهرجان الخامس لبيت السينما الإيرانية عام 2001، وجائزة اللوح الذهبي كأفضل ثاني ممثل في فيلم الجيل المحروق، والمقدمة من الدورة 15 للكتاب والنقاد، وجائزة العنقاء البلورية كأفضل ممثل في فيلم بكل برودة دم در كمال خونسردي، المقدمة من مهرجان الفجر السينمائي 13، وجائزة الدرع الذهبي كأفضل ممثل في فيلم الطلسم، المقدمة من مهرجان فجر السينمائي 5 عام 1987. إضافة إلى اهتماماته في المسرح والسينما والمسلسلات، يعمل أتيلا بسياني على الفن التشكيلي، وقد قدم أعمالا كثيرة في هذا المجال.
أيها الكرام، نواصل لحضراتكم تقديم برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إذ نتوقف عند فيلم خاكستر السابز أي الرماد الأخضر من إخراج إبراهيم حاتمي كيا.
أعزائنا الكرام، إن هذا الفيلم الذي يسعى إلى التواصل مع المشاهد غير الإيراني يؤكد أن الدفاع المقدس ومواجهة الظالمين المعتدين لم ينتهي مع انتهاء الحرب المفروضة، وقد كشفت جرائم الإبادة في البوسنة والهرسك أن نطاق الدفاع قد توسع أكثر. يقول المخرج حاتمي كيا: عندما نويت القيام بصنع هذا الفيلم كانت سراييفو في حصار كامل، وقد كانت الجمهورية الإسلامية هي الأولى التي سعت إلى إنتاج فيلم بهذا الخصوص. إن هذا الفيلم حصيلة مشاورات مكثفة مع مواطنين من البوسنة الذين شاركوا في تسجيل مشاهد الفيلم، وهم يعانون من نكبة الحرب والعدوان، ولكن كانوا منسجمين تماما، ويؤدي كل واحد منهم دوره بشكل أساس.
يشير المخرج إلى العقبات التي واجهها عند إنتاج هذا الفيلم، إذ يلفت إلى الانطباعات الخاطئة والمنحرفة التي حملها البعض عن الفيلم في الداخل، الفيلم الذي كانت رسالته غير مباشرة وتلقاها المتلقي بشكل أكيد. لقد قام المخرج بعرض الفيلم لإحدى الشخصيات البوسنية المهمة في طهران، وقد أكد أن الفيلم يرمي إلى إثارة قضية الحرب على البوسنة من خلال رواية درامية.
يعتقد المخرج حاتمي كيا أن الآفة التي ترافق عملية الدفاع أمام هجمات الأعداء هي السلوك الانفعالي المضطرب، فإذا قمنا بالتعبير عن هويتنا بادئ ذي بدء فإن ذلك سيبطل كيد الكائدين الذي ينصبونه للنيل من قيمنا وأهدافنا. إنما يجب على أصحاب التنظير والإيدولوجيين أن يحددوا المواقف والأطر العامة ليتمكن المخرج من التحدث مع جمهور السينما بلغته ضمن الإطار المحدد، في حين أن هذه الحلقة مفقودة، ولذا تجد أن الجهود المنصبة في هذا الإطار هي تكون فردية ولم تتم ترجمتها حتى للتوزيع العالمي كما حدث لفيلم الرماد الأخضر.
كداست كرينولي سرم ستوليكو جوري ما داعت تشوفيا تشوستان تمالو
Hvala.
Ostanite još malo. Ostanite, uđite unutra. Uđite, molim vas, uđite. Fatima, dobro si došla. Molim te, donesi onu korpu. Uzmite, ovo sam pripremila za naše mladiće. Uzmite, molim vas, uzmite. Sve ovo za vas.
أحبتي الأفاضل، لقد أكد الفيلم أن السينما الإيرانية ولا سيما في حقل الدفاع المقدس تحمل إمكانية نشر وتصدير ثقافة وفكر الثورة الإسلامية والدفاع المقدس إلى العالم، الأمر الذي يتطلب إضافة إلى القدرة الإبداعية للمنتجين فهو يتطلب السرعة والدقة اللازمة للمشرفين والمديرين على الشؤون السينمائية.
يرى المخرج أن الإنتاج المشترك لا يتطلب بالضرورة التمسك بالروايات التركية أو الهندية أو الصينية، إن الإمكانات والقدرات الكامنة تزدهر يوما بعد آخر في خارج الحدود، ويكفي أن ترتبط اهتمامات السينما الإيرانية مع تلك الأحداث والوقائع.
أما الآن أيها الأكارم، نتوقف عند رؤية ضيف البرنامج بخصوص تجربة السينما الإيرانية في إيصال قيم الثورة الإسلامية والدفاع المقدس إلى خارج الحدود الإيرانية من خلال فيلم الرماد الأخضر.
سلامي وتحياتي لضيفي الكريم الأستاذ منعم سعيدي، المنتج والناقد السينمائي من طهران، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ سعيدي، فيلم الرماد الأخضر أو خاكستر السبز من إخراج إبراهيم حاتمكيا استطاع أن يوصل تجربة سينما الثورة الإسلامية والدفاع المقدس إلى خارج الحدود الإيرانية. حضرتكم كيف تقرؤون هذا الفيلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الفيلم فيلم قديم جدا من صناعة 1993، هو كتابة وإخراج إبراهيم حاتمكيا. طبعا حاتمكيا له باع طويل بمنزلة أحد رواد المقاومة والأفلام المقاومة والدفاع المقدس كما يسمى بإيران، وبدأ أعماله كلها عن صناعة الأفلام للدفاع المقدس، واستمر في هذا النمط لحد ما وصل إلى المقاومة وعمل فيلمين خارج البلد وعن سوريا أيضا بتوقيت الشام سنة 2017. يعني له يد طويلة بموضوع الدفاع المقدس والمقاومة. على العموم نرجع إلى الفيلم الرماد الأخضر. الرماد الأخضر هو أول تجربة لأحد المخرجين الذين يعملون في مجال المقاومة، هو يعتبر أول مخرج طلع من الحدود الجغرافية الإيرانية وذهب إلى كرواتيا أو كرواتيا، ويروي حياة شخص اسمه هادي، هو مخرج ومصور يسافر لكرواتيا حتى يبحث عن أجواء هذا البلد ليعمل فيلم سينمائي، وبالتالي يوصي صديقه أنه يبحث عن بنت اسمها فاطمة. فيما بعد يكتشف أجواء مختلفة من العنف والظلم اللي تعرضوا له أهل كرواتيا أو بوسنة والهرزك تحت ضغط صربيا أو يوغوسلافيا سابقا والمجازر اللي صارت، فهو يروي جانب من هذه القضية، وبالتالي يصل إلى المتلقي خارج الأراضي الإيرانية، أي في أوروبا خاصة في منطقة البلطيق أو الدول اللي انشقت من يوغوسلافيا سابقا مثل كرواتيا مثل مكدونيا مثل البوسنة والهرزك أو صربيا وغيرهم. فبالتالي حاتمكيا كان ذاك الزمان جريء جدا اللي يجازف ويرحل هذه الرحلة الطويلة حتى يصل أو يبين للمشاهد العالمي والإيراني أخص، لأن حاتمكيا عنده شعار، عنده نمط، أنه أول شيء لازم أهل بلدي يفهمون ماذا أقولا. هذه نمط كل أفلامه.
نعم.
كل أفلام حاتم الكيا يهتم بالمتلقي داخل إيران، وبعدين ينتقل إلى إذا في وجهة نظر ثانية يتجه إلى المتلقي خارج هذه الأراضي.
وهو الفكرة صحيحة يعني إلى حد ما، إذا لم يفهمه أهل بلده فكيف يستطيع أن يفهم الآخرين بما يريده وفكرته التي يعمله.
تماما تماما تماما. وبالتالي الرماد الأخضر هو يعني حصل إلى لوحات تقدير مختلفة من مهرجانات مختلفة، وخاصة داخلية وخارجية.
يعني كان فيلما ناجحا بنقل أحداثه، الأحداث التي حدثت في البوسنة والهرسك.
طبعا هو الوحيد اللي شفت أفلام وثائقية كثيرة تروي موضوع المجازر والظلم اللي صار، والمجازر اللي صارت ضد أو تبديد العرق البوسنة والهرزك بشكل وثائقي، ولكن كرواية أو كسينما نادرا رأيت أنه هناك فيلم يتحدث عن هذا الموضوع.
جميل، أحسن، شكري الجزيل لك أستاذ منعم سعيدي الناقد والمخرج السينمائي من طهران، وفقكم الباري ورعاكم.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، ونشكركم لطيب متابعتكم لهذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية حتى هذه اللحظة. وكما نتقدم بالشكر لزميلتنا سعدية الشيبي التي قامت بالحوار مع ضيف البرنامج لهذه الحلقة. نتابع معا ما تبقى من هذه الحلقة.
شارك في فيلم الرماد الأخضر ممثلون مثل أتيلا فيسياني بدور هادي، عزيز بدور زالاتا، بلشكوا بدور حنيفة، باربارا بوبولوا بدور فاطمة، أصغر نقي زادة بدور أصغر، بسيرة مينويتش بدور والدة فاطمة، ميلان باهول بدور سليمان، وغابرييلا زوريكوا بدور ابنة المجاهد. وبالمجموع فقد شارك 19 ممثلا في هذا الفيلم، وهذا ما يجعل مهمة إخراج الفيلم مهمة صعبة للغاية بالنظر إلى عدد الممثلين والإشراف عليهم.
يشير فيلم الرماد الأخضر إلى الطاقة الكامنة التي تحتويها السينما الإيرانية من ذوق رفيع واستعداد ممهد يحتاج إلى مزيد الجهد والبحث لتطويره لتتمكن من نقل رسالتها بأفضل وجه ممكن. ومهما يكن فإن فن السينما ربما يتطرق إلى الأحداث والظواهر بصورة غير مباشرة، وهو أسلوب أكثر تأثيرا من البيان المباشر للأحداث.
شارك هذا الفيلم في عدد من المهرجانات ونال دبلوم الشرف لأفضل موسيقى تصويرية في مهرجان فجر السينمائي 12 عام 1993، كما فاز بجائزة العنقاء البلورية لأفضل صورة في مهرجان فجر السينمائي 13 عام 1994.
أنغام سينمائية.
أحبتنا، وفي هذه الفقرة من البرنامج نستمع إلى موسيقى فيلم خاكستر السابز أي الرماد الأخضر من أعمال الموسيقار النمساوي بول هيرتيل من مواليد عام 1953، والذي حصل على درجة الامتياز كأفضل موسيقار في المهرجان 12 من مهرجان فجر السينمائي الدولي.
إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. شكرا جزيلا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
يلتجي لحماك.
يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك مطمعي محيلتي في هذه أوداد بك أستعين فمن يعين سواك فأجر فقيرا يلتجي لحماك